السلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله الأولياء الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا البحث وهو بيع العذرة. طبعا في ضبطها لغة العذرة بكسر الدال عذرة، واحد يراجع الضبط لا بس أي اللي أكثر من كتاب يجب أن يراجع. المهم عذرة، العذرة بيع العذرة مما لا يؤكل لحمه أو النجسة جائز أم غير جائز، كما مر في ما يؤكل لحمه وهو يعني رجيعه والروث الطاهر، لا كلام في الجواز، الكلام في النجسة لا سيما مثلا عذرة الإنسان، عذرة الإنسان. فمر أنه في أبواب ما يكتسب به، الباب 40 أربع روايات أو ثلاث روايات واردة متعارضة. فلاحظوا أن الأعلام كيف يشخصون أولا وضع الروايات على ضوء تشخيص الفقيه والمجتهد لوضع الروايات، مثل كلمة جبهات، أكو جبهتين في الروايات، حينئذ تبدأ إبداء المعالجات أو الحلول. فهذا أمر مهم. أمس مر بنا أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال لكون رواية موثقة السماعة متضمنة لجواز بيع العذرة ومتضمنة لمنع بيع العذرة، حرام بيعها وثمنها، وفيها أيضا لا بأس بثمن العذرة أو ببيع العذرة. يقول من الشيخ الأنصاري: من وحدة رواية موثقة السماعة يعلم أن التعارض بين رواية يعقوب بن شعيب ورواية ابن مضارب ليس في الطريق وفي الصدور، إنما التعارض في الدلالة. ومر بنا أمس أن لاحظ في موارد التعارض الروايات في الأبواب تشخيص الفقيه مركز التعارض شيء جدا مهم. هل مركز التعارض في الصدور بين الطريقين أو بين أحد الطريقين صدوره والجهة الأخرى في الطريق، بين الجهتين، بين الدلالتين، هو أمر مهم. تعيين مركز التعارض يريد له دليل، يريد له شواهد، لأنه بشكل عفوي يصمم الفقيه أن مركز التعارضين، هذا شيء مهم جدا مهم. أصلا طبعا الشيء بالشيء يذكر لا بأس، أذكر لكم القدماء، يعني قدماء قدماء يعني تقريبا أستطيع أن أقول إلى زمن حتى زمن الشيخ الأنصاري، تقريبا إلى زمن الشيخ الأنصاري، إلى صاحب الجواهر عندهم الأصل في التعارض، مر بكم في أول كفاية في أول مبحث التعارض في الكفاية أو في الرسائل، الأصل في التعارض التساقط أو التخيير، باركم هذا المبحث في أول تعارض. المشهور لا، المشهور شهرة طبقات عديدة من علماء الإمامية، ليس الأصل في التعارض التساقط، إما التخيير أو الجمع ما أمكن أو لا من الطرح أو يعني مركز التعارض ما يجعلوه الطريق إلا نادرا الصدور، ما يجعلوا الطريق أو الصدور لا من الطرفين. مر بنا أمس أن مركز التعارض الصدور من الطرفين أو الدلالة من الطرفين أو الجهة من الطرفين أو ماذا؟ أو مخلوطة، صدور مع دلالة، صدور مع جهة، أو جهة مع دلالة، دلالة مع أنا مجرين. هذا هم احتمالات أخرى ذكرها الأصوليون متأخري هذا العصر، وفيها مثل الحالات. يعني مو بالضرورة إذا قلنا مركز التعارض، شوف هاي أبحاث فوق شلون ضابطتها، كيف موازينها، يجب الالتفات إلى ذلك. عفويا تعارض، يلا وين أدري تعارض وين؟ وين مركز التعارض؟ وين؟ أين؟ وكيف نعين مركز التعارض؟ سواء يعني من باب مثال مثل جيشين أو جبهتين، ميمنة جيش تقابل ميسرة جيش، مو تقابل ميمنة خو، وميسرة الجيش تقابل عكسه، فمن جهة الميمنة والميسرة في مثل حالة يسمونها حالة مورّبة. أقول هذه الخطوط عفواً المحادثات المستقيمة تصير متعاكسة، إذا أرادوا ميمن مع ميمن تصير لازم مورّبة مثلاً من القبيل. المقصود هذا المطلب أنه هو هذا التنافي بين روايتين أو بين الطوائف من الروايات، أين مركز التدافع التجاذب؟ كل طرف يشد، أين؟ هل هو الطريقين أو الدلالتين أو الجهتين أو باختلاف الأمر بنا؟ أين تعيين بأي ضابطة؟ أنا ذكرت الأخوان وين يراجعون أمس، هم الأعلام الفحول المطلب في ضابطة ذلك، بينهم اختلاف أنظار، يعني الأمر معقد مو سهل، يزعل الله يرد على الأخوان، الأخوان يرد على يزعل الله، والشيخ مع صعب الكفاية ولا مجرد، وفي قول رابع وخامس. لاحظوا في مبحث مراتب أو رتب المرجحات، يبحثوا هناك ويبحثوا في أصل مبحث التعارض، في موردين في بحث التعارض يبحثوا راجعوا جي. فإذا القدماء عندهم الجمع مهما، أصلا حتى مع التعارض المستحكم القدماء عندهم مركز التعارض ليس الصدور، وهذا هو الصحيح. إيه حتى مع استحكام التعارض ما يجعلون المركز التعارض هو الطريق، إما الدلالة أو جهة الصدور، على كل إلا في حالات نادرة. هذا جانب. جانب آخر، هنا عندما يصير تنافي وتعارض، هل نقدم الترجيح في الجهة أو الترجيح في الدلالة أو الترجيح في امتيازات الطريق؟ بأي وجه، أي منهم نقدم؟ الآن لاحظوا، قبل لا أدخل هذا المطلب أجيب مثال على مركز التعارض. الأخوان حتما سمعوا بانقلاب النسبة. انقلاب النسبة نظرية عظيمة مهمة ابتكرها المرحوم النراقي الإبن، ومن بعده الأصوليون وسعوا انقلاب النسبة. وانقلاب النسبة هي نوع من المعالجة الدلالية في الروايات المتعارضة أو الأدلة اللفظية المتعارضة، حتى لو كانت آيات، نوع من المعالجة اللفظية للتعارض، فتكون مقدمة على المعالجة في جهة الصدور أو المعالجة في مرجحات السندية، يعني مرجحات الطريق. فأصل نظرية انقلاب النسبة، طبعا انقلاب النسبة وسعوها الأصوليون بعد النراقي إلى 5 أقسام أو أكثر، 5 أقسام، 5 أنواع انقلاب النسبة. بدايته كان عند النراقي 2 أو 3، الأصوليون وسعوا له 5 أو 6. بغض النظر الآن عن الدخول في انقلاب النسبة وغير انقلاب النسبة، انقلاب النسبة نوع من المعالجة الدلالية، نوع من المعالجة الدلالية جعلوها مقدمة على الترجيح في جهة الصدور أو الترجيح في المرجحات السندية. ألم مثال أو مبحث إن شلون مركز التعارض مهم، أين كيف بدء المعالجة، من أين؟ الآن دعونا نستعرض وجوه الجمع اللي ذكره الإعلام في نفس هذه البيع العذر السحت، لا بأس ببيع العذر. عدة وجوه من الجمع. أحد وجوه الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري الآن يقول بوجود موثقة صماعة المرجحات السندية خطأ هنا، لأن ما عندنا تكاذب في الصدور. موثقة صماعة في رواية واحدة ورد المطلوبين. الآن وإن كان الأصح في رواية صماعة أنها ليست جمع المروي، جمع الراوي، جمع المروي يعني في مجلس واحد، جمع الراوي لا، في مجلسين الراوي جمع بينهما، وذكرنا الشواهد التي ذكرها الإعلام أنه جمع الراوي وليس جمع المروي. سواء جمع الراوي أو جمع المروي بالتالي يدل على أنه ليس في أصل الصدور إشكال. بعضهم قال لا، إذا جمع الراوي يمكن يصير تكاذف الصدور، إذا جمع المروي لا. لماذا؟ لأن إذا جمع الراوي قد يكون في طريق هو اشتبه الراوي، فالصدور فيه إشكال، كذب بس غير متعمد مثلا. أما إذا جمع المروي لا، إذا جمع المروي ما في شيء. شو الفرق سواء في مجلس واحد سمع الراوي أو في مجلسين؟ هو الراوي واحد، إذا تحتمل اشتباه خوف اشتباه يتطرق في المجلس الواحد. فالصحيح أن سواء جمع راوي أو جمع مروي، كلام الشيخ صحيح، أن الإشكال مو في الصدور، كلام في الدلالة أو في جهة الصدور. جيد، دعونا الآن نستعرض فذلكات الجمع والعلاج للتعارض ذكر الإعلام. قبل لا أدخل في استمر في المبحث. سبق أن ذكرت للأخوان أن متأخري هذا العصر، يعني مو بس القرن الأخير، قرنين ثلاثة تقريبا، عندهم الروايات الخاصة الواردة في جملة من المكاسب المحرمة، الآن ستأتينا عديد، عندهم أن هذه الروايات الواردة خاصة، نصوص خاصة معتبرة، تأسيس أحكام كذا كذا، عندهم أن هذه الروايات ليست تعبد خاص. يعني شنو تعبد خاص؟ ليست تعبد خاص مخصصة لعمومات القواعد المالية المعاملية التي ذكرت مثلا في رواية تحف العقول أو رواية الدعائم أو رواية فقه أو القواعد أو الآيات أو العمومات. في الأخوان يتذكرون في أول مبحث المقاصد المحرمة استعرضنا جملة من الروايات وجملة من القواعد. يعني الأعلام المتأخرين، هي نكتة كلش مهمة، زي روايات خاصة واردة في الدم، روايات خاصة في العذرة، روايات خاصة في البول في الأبوال، روايات خاصة في أخاصة، يقول صحيح خاصة سواء منعا أو تجويزا، هاي الروايات الخاصة لم يستنبط منها المتأخرين هذا العصر، لم يستنبطوا منها تعبد خاص. عجيب شنو؟ قال كل طبق الضوابط العامة في قواعد المال والمعاملات. صحيح تحريم في مورد خاص تعبد خاص، هذا صحيح تحريم التكليفي، مثلا شرب الدم أو نجاسة البول أو نجاسة العذرة أو كذا، هذا صحيح تعبد خاص. كلام في تحريم بيعها وثمنها وكذا كذا، هذا ليس تعبد خاص، هذا على طبق قواعد المال والمعاوضات وليست تعبدات خاصة. هذه نكتة جدا مهمة، يعني كثير كثير من مباحث المكاسب المحرمة متأخري الأعصار لم يتعاملوا معها معاملة التعبد الخاص، تعاملوا معها معاملة أنها إشارة إلى العمومات والقواعد العامة. هاي النكتة خلينا نلتفت لها، شلون روايات خاصة في الدم، روايات خاصة في العذرة، روايات خاصة في الأبوال قرأناها، روايات خاصة تأتي في المني، روايات خاصة تأتي، كل روايات خاصة خاصة خاصة، كل الخصوصات لا يعتبرها خصوصات. خلينا نشرح هذا المطلب الصناعي كلش مهم، لأن مشوا عليه رحمة الله عليه السيد أخوي قبل النائيني أستاذه أراضي الدين العراقي منه وفعلا مشيهم فحل في المطلب، كل اعتبروها قواعد على القواعد، دي التعبدات الخاصة اعتبروها على القواعد. خلينا نبين كيف على القواعد، ما يعني ما أدلة خاصة على القواعد، يعني شنو معناها شنو؟ هناك مبحث في العام والخاص أو المطلق والمقيد، مبحث كلش مهم. هذا المبحث ما هو؟ ذكرناه حا حقيقة التخصيص عند القدماء ما هي؟ تختلف عن حقيقة التخصيص عند المتأخرين. حقيقة التخصيص عند القدماء من جهات عديدة، لا ما أريد أستعرضها. خب، التخصيص عند المتأخرين واضح معناه كاشفية الخاص عن أن العام ينحصر في منطقة شنو؟ الخاص. هذا معنى التخصيص عند من؟ عند المتأخرين. هذا معنى، هذا معنى حقيقة التخصيص عند المتأخرين. متأخري العصا ينحصر، يكشف الخاص عن 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 أن العام منحصر، يعني من الأصل من الابتداء العام غير شامل لمنطقة الخاص. لذلك يختلف التخصيص عن النسخ. النسخ لا، المنسوخ كان وراء الله ارتفع، أما في التخصيص لا، في التخصيص أصلا من الأصل من الأساس عند المتأخرين العام غير شامل الخاص، هذا معروف. القدماء لا، عندهم حقيقة التخصيص شيء آخر، ثمينة جدا ولها ثمرات عجيبة. عند القدماء الخاص لا يكشف عن انحصار العام في منطقة الخاص، لا لا لا، العام يبقى هو شامل حتى لمنطقة الخاص. عجيب. اي نعم، شنو الخاص إذا يقدم؟ يقولون الخاص مانع لمقتضي العام، يجمد الخاص العام في منطقة الخاص، لا أن العام أصلا ما له مقتضي في منطقة الخاص. سعي شنو ثمراته؟ الله أعلم. أوه، عجيب غريب. حقيقة التخصيص عند القدماء تختلف عن حقيقة التخصيص عند المتأخرين. هذا اختلاف جوهري عجيب غريب. في اختلاف آخر بعد لا بس اذكر تاريخيا. بعض جملة من القدماء عندهم أن التخصيص، بعض جملة من، ما أقول كلهم، كثير منهم، عند قبل سلطان العلماء، سلطان العلماء القرن العاشر الحادي عشر تقريبا، عندهم أن التخصيص ما قبل سلطان العلماء لو أحد محشي صاحب المعالم، أحد الحواشي الدسمة لصاحب المعالم هو سلطان العلماء قبل وحيد الباباني، قبل وحيد يعني معاصر على المجلسي أو صاحب الوافي غيره، هذا كلنا بعد صاحب المعالم والوافية والقوانين ذكره، أن التخصيص عند القدماء يكشف عن استعمال المجازي في العام، أن استعمل مو في دائرته العامة الواسعة، استعمل في دائرة ضيقة، فيكون التخصيص الخاص كاشف عن مجازية العام. هذه بينما المتأخرين يقول لا، العام استعمل في العموم بما يشمل منطقة الخاص على صعيد المدلول الاستعمالي والوضعي، على صعيد والتفهيم، حتى على صعيد المدلول الجدي العام غير مراد في منطقة الخاص. خلاص، هذا الفرق الثاني، المجازية وعدم المجازية عند القدماء جملة من كثيرين. مجاز عند المتأخرين يقول ليس مجاز استعمال عام، من عام مثلا أكرم العالم أو أي كل طائر رجيعه درعه كذا طاهر، خرج منه مثلا السبع وكذا، فالسبع خاص مخصص لكل طاهر طاهر رجيعه، فيكشف عن أن كب طائرين هي مجاز استعمل في دائرة ضيقة غير ما وضع له، ما وضع له كل طائر سواء يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه، سبع أو غير سبع. فالخاص يكشف عن مجازية العام عند القدماء، عند كثيرهم عندهم تخفين. لا، على فارق ثاني بين حقيقة التخصيص عند القدماء وحقيقة التخصيص عند المتأخرين، في فارق آخر مهم. هذا الفارق الآخر مهم، ما نقدر نقول بين القدماء والمتأخرين، حتى المتأخرين بين قلة من المتأخرين وأكثر المتقدمين على هذا. نعم نقدر نقول بين المتقدمين والمتأخرين، يعني الأغلبية بين الطرفين، وإلا من الطرفين في من هو مخالف للأغلبية. هذا الفرق الثالث مهم وخطير في حقيقة التخصيص. الفارق هذا الثالث هو كالتالي: أن هذا الخاص ليس خاص، التخصيص والمقيد ليس صورة خاص، صورة مقيد في مقابل عام ومطلق، لكن بالدقة لا، ليس خاص. يعني شنو؟ عند المتأخرين خاص أغلبهم مو كلهم، عند المتقدمين أغلب كثير منهم مو كلهم. عندهم أن الخاص ليس خاص، صورة خاص، لبا ليس خاص. لبًا ليس خاص، صورة خاص. شنو لبًا خاص ولبًا ليس صورة؟ صورة خاص أو صورة ولبًا خاص؟ أصحاب هذا القول اللي يقول إن الخاص ليس خاص لبًا، يقول بالدقة: العمومات الفوقية كبنود دستورية، اشرح بها اللغة عشان تصير واضحة. هذه العمومات أصول القانون التي هي مثل بنود دستورية، عندما تتشابك وتختلط نزولا وتطبيقا، تتزاحم، تتنافى مقتضياتها وتأثيراتها، فالأقوى يقدم على الأضعف، أو الأولى يقدم على غير الأولى. سمى ناشئ الأولوية كثير. حينئذ تشوف مجموع عمومات معينة تجتمع في مورد نازل تطبيقي على عموم آخر، مجموع هذه العمومات المقدمة على عموم آخر، يعني هي مجموع عدة عمومات ائتلفت، تلفقت في عنوان خاص. خاص لماذا سمي خاص؟ لأنه توليفة، توليفة يعني نوع اجتماع، نوع ائتلاف، توليفة من عدة عمومات توليفة من عدة عمومات. هذه التوليفة مو دائما موجودة مع بعض، هاي العمومات مو دائما مع بعضها البعض. في هذا المورد ائتلفت، انضمت، تناسقت، اجتمعت، فصارت بعنوان خاص، قدمت على عموم آخر. فحقيقة الخاص بالدقة هو عبارة عن انضمامية أو توليفة خاصة لعدة عمومات أخرى اجتمعت فيها التوليفة الخاصة، سميت عنوان خاص، قدمت على عموم آخر.